الصفه بشريه. بالنسبه للحديث عطر المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه، صحيح؟
نعم. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
نعم. هل يصح الاستدلال هذا الحديث على جواز وضع المساحيق من باب انها يظهر لنا ولكن لا ريح لها؟
اذا كانت المساحيق التي توضع ليس فيها تشبه فالامر سهل ولا يشبه تماما قوله عليه السلام: كن ما شئت والبس ما شئت. لكن اذا كان اللباس الذي يريد ان يلبسه في تشبه بالكفار فحين ذاك لا يجوز. كذلك الطيب المسؤول عنه هو جائز ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات او الفاسقات. فنحن حينما نمكن جواز المساحيق ليس لانها مساحيق وإنما لأنها تقاليد أوروبية، ويدلنا على ذلك أن المغرمات بهذه المساحيق يعني حريصات جدا أن يعرفوا الموضة الجديدة حتى يتقلدوها وأن يعملوا بها. فمن هذه الزاوية نحن ننكرها، وليس من باب طيب النساء ما ظهر لونه وخفيه، فهذا أمر جائز. ولذلك نؤيد هذا الحديث القولي بالحديث الفعلي الذي جاء في سنن داود أن النساء النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ياكلون وجوههن بالعرس نبت اصفر معروف في البلاد العربيه الحجابيه وغيرها، فالطلي هو المساحيق التي تستعمل للجوهر، لكن الكيفيه التي تستعمل هي موضع للانكار والاعتراف.
هذه الكيفية مثلا المرأة بتضع على كل جزء من وجهها لونا معينا، هذا هو المنكر ولا لها مطلق الاستخدام؟
هو بلا شك أنا نفسي أستطيع أن يعني أصف الكيفية التي يتبعها النساء اليوم، وبخاصة أن بيتنا أو بيوتنا قد حفظهم الله عز وجل في مثل هذا النوع من التشبه. لكن اقول مثلا المثل المعروف جيدا وهو حمرة الشفاه، تارة تكون الحمرة قانية شديدة الحمار حتى تشبه السواد، تارة تكون فاتحة تكاد تشبه تماما لون اللحم الطبيعي، وهكذا. تارة يطيلون الصبوة صبوة الفم، تارة يقصرونها حتى تظهر الشفتين أو شفتا المرأة صغيرتين، لأن صور فم المرأة مما يستحسن في النساء دون الرجال. فمثل هذه الأمور يعني معروف اليوم اتباعها. أما إذا كان مثلا طال الوجه فقط بدون مثلا أبيض وفي الوجه مثل حمار، لأن هذا يعني كل يوحي عليكم السلام يوحي بأن هم هذه النساء هو تقليد هذه الوافدات من الأوروبيات. فالشاهد أن طالب الوجه له أصل قوليا وفعليا كما سبق. سبق بيان، لكن يوجد الابتعاد عن التشبه والمشار اليه انفا.
سؤال اخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟
هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه فهن أمهات المؤمنين، لا تحل الواحدة منهن لأحد المسلمين خلاف نساء النساء، هذا هو الظاهر.
لكن ليس هناك دليل
نصي؟
نعم.
لا،
فالثاني
فعل دخول على بعض النساء وهن لسنا من المحارب وجلوسه معهن وخليته ونحن ذلك. بس هذا الذي يحضرني.
شيخنا، بالنسبه للخلوه المعتبره المنهي عنها، يعني رجل مثلا في مسكن ومغلق عليه مثلا المفتاح في حجره واحده، وهناك مرأة بجانب هذا الرجل في حجره ايضا ومغلق على ذلك، هل دي تعتبر خلوه؟
لا، الخلوة هو أن يخلو الرجل والمرأة في مكان واحد ويقام الباب عليهما بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إليهما. أما كل من الرجل والمرأة اللذين لا صلة تحريم بينهما فكل في غرفة، فهذا ليس من الخلوة في شيء.
طيب، هل النساء تقطع الخلوة؟ يعني يجوز الرجل أن يدخل على امرأتين؟
ما على ذلك، لأن المفسدة لا يعني ما يغلب على الظن زوالها بسبب وجود امرأة أخرى، وإنما كما لا يخفاك النهي عن الخلوة من باب سد الذريعة. إذا كانت الذريعة مسدودة فهنا ذاك مهما تعدد صور فهو من الجائز. ففي هذه الصورة رجل مع امرأتين يختلي بهما، ما يبدو أن الذريعة قد شدت أو أكلت.
طب رجلين مع امرأة أيضا
كذلك؟
اه. طب الحديث الأصح مسلم، لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان.
إلا ومعه رجل أو رجلان. أنا لا أدخل هذا الحديث، وإذا كان كما تقول في صحيح مسلم فينبغي أولا أن يراجع إسناده. أشهد أن يكون فيه علة، كأن يكون مثلا بزيارة أبن الزبير والعنعنة، ثم بعد التحدث من صحة الحديث ننظر في دلالته، فإن كانت دلالته قاطعة قلنا بدلالته ورجعنا عما قلناه آنفا.
نعم، يعني هذا يعني ممكن أنظر صحيح مسلم
ممكن. جزاك الله خير.
طيب، الفرق بين المستور ومجهول الحال؟
لا فرق فيما يبدو من استعماراته،
يعني المستور هو نفسه مجهول الحال. كنت مع الشيخ شعيب الأرناؤوط.
نعم.
يعني ذكر الأئمة المجتهدون، فأنا نقلت قول بعض الأئمة أن البخاري يعتبر من المجتهدين فيما يتعلق بالفقه، فهو قال لي أن البخاري مقلد في الفقه يتبع المذهب الشافعي، هل هذا صحيح؟
هذا ليس صحيح، والمحدثون المشهورون ليس يعني فيهم من يقلد مذهبا معينا، قد يغلب عليه أن يوافق في آرائه واجتهاداته نظرا، أما أن يدع الحديث الذي ثبت عنده لمخالفته لمذهب الإمام الذي يظن أنه ينتمي إليه، فهذا ما نعرفه في مثل البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة المشهورين. ولا يخاف أن طبيعة المقلدين هو أن يدعوا النص الصريح من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي إمامهم ويتعللون بأنهم ليسوا علماء وأنهم لا يفهمون الكتاب والسنة كما فهمه الإمام، ولذلك فهم يستسلمون له استسلاما ويسلمون له تسليما. لكن من الذي يقول أن الإمام البخاري هو بهذه الصورة؟ وما دليل هذه الدعوة؟ هل ذكر لك شيئا من ذلك؟
لا، هو ما ذكر سوى انه اغلب تدريباته الفقهيه الصحيح توافق مذهب الشافعي.
طيب ما يخاف؟ انا مثلا بعد ان انقذني الله عز وجل من التقليد فاكثر اقوالي توافق مذهب الامام الشافعي، هذا لا يعني انني أقلد المذهب الشافعي، وهذا في الواقع يعني مما يشعر السامي بمثل هذا الكلام أن من يتهم الإمام البخاري بالتقليد في نفسه شيء من أئمة الحديث. على كل حال يقال بأمثاله والدعاوي ما لم تقل عليها بينات أبنائها أدعياء، ولا أغرنك يعني من هذا الكلام أن البخاري كما تعلم من أقوال الشارحين لكتابه أن فقهه في أبوابه، وهذا الفقه والدقة لا توجد في المقلدين. هذا رأيي.
أيضا مع
السلام عليكم وبركاته.
أيضا مع الشيخ شعيب جرى يعني نقاش بيني وبينه فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهو عرض وجهة نظر وقال لا يجوز تضعيف الإمام أبي حنيفة ولا قبول قول الجارحين له إلا بعد أن تأتي على جميع مروياته فتعرضها على مرويات الثقة كما هو الشأن، وإلا فالتضعيف لا يكون له معنى. هل هذه الطريقة سائغة؟
أما أن هذه الطريقة سائغة فهي بلا شك سائغة، لكن هل هو مثلا حينما يوفق أو يضعف يسلك هذا الطريق؟ فإذا هذا من باب التكليف بالتعجيز. نحن حينما نقول فلان قال البخاري فيه منكر الحديث، ما هو موقفنا؟ نتبع بما، لكن إذا ثبت لدينا خلاف ما قال الإمام خالفنا، وهذا هو الفرق بين المقلد وبين المتبع. أما هذه الفرضية التي أتى بها الرجل المسمى آنفا، فهذه لا يقولها عالم، ولئن قالها فهو أول من يخالفها. ثم عندنا المئات من الرواة ممن نضعفهم بمجرد قول الأئمة بتضعيفهم، مع أن الواحد منهم لا يوجد من ضعفه من الأئمة إلا الواحد والاثنين، أما أبو حنيفة فهناك عشرات من المضاعفين على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. فهو في الواقع، وهذا من آثار تمذهبه وتعصبه للمذهب الحنفي، هو الآن يضع قاعدة من عند نفسه يخالف فيها أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه، فيقول هذه القولة ولا يقولها عالم إطلاقا حتى ولو كان غريقا في التخليد إن كان عاقلا، لأن الأدب في النطق كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يتغر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. هذا الرجل لو قال لي هذا الكلام أقول له أنت مجتهد في أصول الحديث ومصطلح الحديث أم مقلد؟ فإن أجاب ولن يفعل لأنه مجتهد وكل هات نشوف إيش رأيك في المصطلح في الجملة، هل أنت متبع له أم ناقد مخالف له؟ فإن قال أنا متبع له إلا في بعض المسائل فنقول له هذه المسألة ما مستندك فيها، وهناك سوف لا يستطيع أن يأتي بشبه دليل لما يقول سوى تعصبه. خلاصة القول هذا من باب التعزيز أن يتتبع حديث الإمام أبي حنيفة، فنحن نقول له الآن أين أحاديث أبي حنيفة حتى نحكم له أو عليه؟
فقلت
من جمع المقامات بجمع المقامات. أو من هم من المسلمين عنده رقاب ولا هو التهب؟ يعني حلقة مفرغة ويريد أن يأخذ أحاديث من كتاب جامع المسلمين، والذي جمع هذه المسلمين هو غير موثوق به، ثم لو كان هو ثقة فهل تصح الأسانيد بينه وبين أبي حنيفة في تلك الأحاديث كلها؟ طبعا لا. أولا ينبغي أن يكون هناك في أبي حنيفة الآن كتاب ككتب بعض الأئمة كأحمد مالك الشافعي حتى يمكن تطبيق القاعدة أو الفكرة التي اقترحها الرجل، ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها لما ذكرناه آنفا.
نعم غير واحد
هذا رجل طمار اسمح لي بهذا السؤال الأخير. لا بأس.
نعم من اللي نجعله قبل الأخير
في مصالح ضده والطمع بر ونفع. نعم
حدثني غير واحد ان الشيخ سعيد الأرناؤوط تتلمذ لكم لمدة 3 سنوات في مصلحة الأمين، فأنا سألت الشيخ سعيد يعني أنكر وقال إنما كانت مذاكرة.
لم يكن شيء من ذلك كله،
لا مذاكرة.
هو تتلمذ كما يتتلمذ الآخرون على كتبه، وقيد له ما لم يقيد لغيره، لأنه كان موظفا في المكتب الإسلامي الذي كان هو الوحيد حينئذ القائم على طباعة كتبه، وكان هو من أبرز المصححين في المكتب الإسلامي، هو الذي كان يصحح تجارب كتبه، ومن هناك سرت إليه عدوى الحديث، وإلا فهو من المقلدين الجامدين. نعم، ومن من أشد أعداء الدعوة السلفية في دمشق. وعاش مدة وهو وصاحب له آخر إن كان خيرا منه وهو عبد القادر المعروف، لقد رأيت بعض آثاره، كان يتعاونان على محاربة الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة، حتى وقع لقاء طويل بين بني شعيب، ربما في مناسبة أخرى نشرح لك ذلك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا، المقصود هنا
سياق الحديث الطاهر طاهرة ثانية. قد يكون من نفس
الأمير. الإمام طاهر أو دخل كريم طاهر، هل المقصود فيها ولا أنه ذهب في النوم وهو طاهر؟
لا، المقصود فيه من يضع الجنبه للنوم أن يكون طاهر. هذا الشهر ما يمكن له.
ما هو
يقول في المجهد؟ معه. كان معه قد يحيى النوم وهو يطلع النوم ولا يستطيع أن يكون معه.
يعني هل يجوز اني اتيمم يعني بدل ما اذهب للحمام اتوضا، هل يجوز ان اتيمم للنوم وتعتبر طهارتي؟
من كانها يعني غير نشيط ودار الامر بين النعمه على غير متيمم اي على غير طهاره كامله وبين ان ينام على التيمم فلا اولى من ذلك. فيما شك الأفضل هو الطهارة الكاملة، ولذلك كنا ذكرنا في كتاب آداب الزكاة أن للمسلم الجنون أحوالا أفضل أن يطهر ثم ينام ثم يفيها إن كان لا يريد أن يغتسل أن يتوضأ ثم ينام، وإن كان كما جاء في السؤال آنفا كسل موجود نشاط يكون يتوضأ، وبخاصة إذا كان في يوم بارد شاتي فعندئذ يتيمم. هذه من مراتب الفضيلة، لكن يجوز له أن ينام جنبا كما هو ولا يحرم عليه، لكن هذا من باب الرخصة والجواز ليس من باب الفضيلة، وإنما الفضيلة على المراتب السابقة.
في حديث أسأل علي وكأنه في إشكال الإشكال الثاني أحكي عليه أنه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وهو إذا يقرأ كذا الورد المعروف، يقرأ كذا الحجر من القرآن، مع أنه يعني وأحيانا كان ينام جنوبا ويتوضأ.
وهذا الحديث ابن خيال مش في الكلام هذا، أنا أذكر الله على كل أحواله أو أحيانه. وهذا من يشكل مع الحديث الأول مش حديث قراءة، ولهذا يقول أهل العلم لأنه لا ينبغي من طالب العلم بل العالم أن يأخذ الحكم الشرعي من حديث واحد، إنما يأخذ الحكم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحديث الأول هو صريح الدلالة على كراهة رد السلام على غير وضوء، رد السلام إني كرهت أن أذكر الله، يعني أن أذكر اسم الله السلام، السلام عليكم إلى على طول. فلو وقع الإنسان عند هذا الحديث
أشكل عليه الأمر فعلا، لأنه نحن قد نستقبل أن يكون أحدنا ليتوضأ ليقرأ القرآن وهو في داره في المسكن وفي محله، ماذا يكون في الطريق؟ لكن حينما نستحضر الحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحواله، تأخذ منه جواز الذكر وتأخذ من ذاك كراهة الذكر غير الفراغ، فتكون الكراهة هنا كراهة الذهنية لحدوث فعل الرسول عليه السلام لذكر الله عز وجل على غير طهارة. فالجمع بين الحديثين يعطينا الخلاصة أنه يدين مع الكراهة.
بالنسبة لكرارة التنبيه، يعني هم الأحناف أول ما قسموا كرارة قسمين، يعني ما الذي دعاهم إلى تقسيم الكرارة إلى تنبيه وتحريم؟
هم في الواقع تقسيمهم ليس له علاقة بالوقت السابق، هم لهم مذهب انفردوا فيه عن جماهير الأئمة، فهم يقولون ما ثبت تحريمه بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو بعبارة أدق، ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو للتحريم. فإذا اختل أحد الشرطين كان يكون الدليل قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، أو كان قطعي الدلالة ليس قطعي الثبوت، فإننا يأخذون منه كراهة تحريمية. نفس النص الذي يفيد التحريم جاء بطريق غير قطعي الثبوت اصطلحوا على أن يأخذوا منه الكراهة التحريمية وليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية، إذا كان الأمر الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة أفاد الفرضية، وإذا اختل أحد الشرطين أفاد الوجوب. فكما أن كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم، كذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرض، هكذا كان اصطلاحهم. كراهة التنزيه هذا أمر يحمل على أنه لكراهة التنزيه، وهذا معناه إذا فعله الإنسان لا يأثم ولا يعاقب، بخلاف كراهة التحريم أو الحرام، فهذا يبقى صلاح مختص بين الأحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعية. وفي الحقيقة يعني يترتب وراء الاصطلاح أمور غريبة جدا. مثلا صدقة الفطر، تعلم أنه جاء النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى آخر الحديث. مع ذلك الأحناف ما يقولون بفرضية زكاة الفطر وإنما بوجوبها، على الرغم من وجود مثل هذا النص، فجوابهم حسب القاعدة السابقة أن هذا النص لم يرد في كتاب الله وإنما جاء في حديث آحاد، وتعرف أن الآحاد يعني هو غير متواتر، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يخرجون عن دلالة النص بسبب عدم قطعية ثبوت النص. ثبوت هو قطعي، فبيحاولوا بقى يفهموا النص بطريقة تلتئم وتتفق مع قاعدته، فهنا فرض بيقولوا أوجب وليس معنى الفريضة. وهكذا مثلا قوله عليه السلام
لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. هذا النص واضح أنه ينفي صحة الصلاة بترك الفاتحة. فهم أجابوا لا، هذا النص باعتباره غير متواتر فلا نستطيع أن نثبت به فرضا بل ركنا كان صلاة، ولذلك فهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وليس بركنيتها، وهكذا أشياء كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا الإنسان يعني ما لحى تكبيرة الإحرام في الصلاة ودخل في الصلاة والإمام عم بيقرأ السورة التي تلي الفاتحة،
هذا في الجهرية ولا في السرية؟
في الجهرية.
فهل من الأفضل أن يقرأ الفاتحة أم يستمع للإمام؟
هي بلا شك المسألة فيها خلاف كبير وقديم بين الأئمة، من حيث القراءة وراء الإمام مطلقا، فالحنفية يقولون لا يقرأ المقتدي وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. يقابلهم الشافعية فهم يقولون بركنية قراءة الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهرية معا، وتوسط بين الطائفتين الإمام مالك والإمام أحمد فقالوا يقرأ في السرية وينصت في الجهرية. وهذا المذهب الثالث وهو الوسط هو الحقيقة الذي يترجح لدينا حينما ندرس أدلة المذاهب الثلاثة هذه، فيتبين أن أوسطها أوسطها وأعدلها وأقرب إلى الصواب. بناء على هذا جواب سؤالك، أن الذي جاء المسجد والإمام يقرأ سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة من آيات أو سور، وما دام المقتدي يسمع تلاوته وقراءته فلا يقرأ شيئا، ومن أدلة هذا الآية المعروفة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويؤكد هذا أنه جاء في أحاديث وآثار كثيرة عن كبار السلف الصالح رضي الله عنهم أن من جاء والإمام راكع فأدرك الركوع معه فقد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة، فمتابعة الإمام إذن تسقط عن الإنسان ما هو واجب عليه ابتداء أو أصالة. ولذلك فهناك حديث يفيد أن من تمام الاقتداء والائتمام بالإمام الإنصات له، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الإنصات للإمام من تمام الاقتداء به. ولذلك فالإمام تحمل قراءة المقتدي المسحوق في كل القراءة إلى ما أدركه رافعا، وهذا قد جاء صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك جاءت آثار عن السلف منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة، بل قد وقعت قصة بين ابن مسعود وآخر دخل المسجد فوجد الإمام رافعا فرفع، وكانت الركعة الأولى، فلما سلم الإمام قام صاحبه ليأتي بالركعة فجبله أي جذبه وقال اجلس فقد أدركت الركعة. فهذا الجواب ما سألت.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أهلا
أهلا.
لكن شيخنا يعني بالنسبة للمسائل المختلف فيها كمثلا مثلا لما يقرأ قول القائلين بإيجاب أو بركنية الفاتحة في الله يكاد يساوره شك في صحة صلاته، فيعني الشك هنا له محل؟
إن كنت تعني العامة فالعامة كما يقول العلماء لا مذهب له ومذهبه مذهب فيه، وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس، فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين، وفتح باب الشك هذا لا نهاية له، وهو كما تعلمون من وساوس الشيطان. فمن لم يكن عنده رأي فعليه أن يأخذ بالاحتياط، لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال، لأن الذي يقول مثلا اقرأ وهو معارض يقول لا تقرأ، ولذلك فلابد من أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العام، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشك ينشر ليس له قيمة شرعا ولا هو من الأدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه.